والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر معطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قالوا لا تفرح في بلوى أخيك فيعافيه الله ويبتليك، والخلاف شر كله، والإنسان لو دقق في نفسه وفي الدنيا من حوله عندما يثور الخلاف بينه مثلا وبين إخوانه ما الذي يحدث؟ أحيانا لا نندفع بدوافع الشفقة والرحمة، مثلا كظم الغيظ والعفو. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. وقال: ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه، لما خالف البعض أو اختلف معه أخذ بيده. وقال: أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ هذه بلا شك نفسيات طيبة جدا، ولما نتتبع سيرة من سبقونا بإحسان سنجد ما كان عليه الشافعي والذي كان عليه قبل ذلك الصحابة الكرام ومن تابعهم بإحسان. ولكن لما ننظر لواقعنا الذي نعيشه، وخصوصا مع الدخول في معترك السياسة والخلافات التي نشبت والتماس السقطات مثلا، وكأن كل فريق يعد ويحصي على الآخر أنفاسه، يتلمس له المعصية بعد المعصية والسقطة بعد السقطة والابتلاء حتى بعد الابتلاء حتى يثبت صحة موقفه. أصبحنا فرقا على مثل هذا النحو، أشبه بالإخوة الأعداء. إن الإنسان يفرح في بلوى أخيه هذا مشهد واضح وبين بدليل ما يحدث وما يثور، ولابد أن نتتبع الأحوال. شأننا كشأن الأطباء نشخص الداء ونصف له الدواء. الإنسان لابد وأن يكون على معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية، وخصوصا كلكم يمارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يرجو الخير ليس فقط لنفسي وإنما لإخواني ولأمته من حوله. ولذلك أن نقول: اتقوا الله في هذه الأمة، اتقوا الله في أنفسكم، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. أن ننقض على مشروعنا الإسلامي، أن ننقض على هويتنا، أن نكون أشبه بالإخوة الأعداء. من يفتك بمن، ومن يتنقص من، ومن يثبت صوابه على حساب أخطاء الآخرين، وكأنه لا مجال أبدا للتحقق بمعاني الأخوة الإيمانية. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، هذه بدائيات. الإنسان إن كان يحب الخير لنفسه يحبه للآخرين، وهذا عنوان إيمان. ولكي نتحقق بالإيمان الواجب لابد وأن نحب لإخواننا ما نحبه لأنفسنا من المحامد الدينية والدنيوية، هذا واجب شرعي. والله احتاج لنوع من المجاهدة لا بأس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية للنفس في الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، والعبادات القلبية هي من أجل وأعظم العبادات، لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. الحب والخوف والرجاء، محبة الخير للآخرين، محبة الخير لإخواننا بصفة أخص، وإلا فنحن نحب الخير حتى للكفرة الفاجر أن يتوبوا إلى ربه، أن يسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى. وبالتالي فمن باب أولى وأحرى أن نحب الخير لإخواننا، ولأن الأخ كالنفس، وهذا مذكور في مواضع ك كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى: اقتلوا أنفسكم أي إخوانكم. الخطاب توجه لبني إسرائيل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا. فتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، في الغضب والرضا، في العسر واليسر، هذا أمر ومطلب شرعي يحرص عليه كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبالتالي أن نفرح في بلوى إخواننا مشهد معاصر لربما لم نكن نشعره من قبل، بل كنا نتوسم مع الثورة أننا سندخل إلى معترك أوسع من الحب ومن التآخي، حالة عافية، ولكن أسفر العمل السياسي عن نوع من التحزب المقيت دب إلينا داء الأمم السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ انظروا لما يفعلون في الانتخابات في الغرب وفي أمريكا، وكيف يحصون على المخالفين والمنافسين أنفاسهم، وتلمس سقطات وزلات حدثت منذ ربع قرن ونصف قرن، نظر هنا وعمل هنا كذا وكذا، من الأمور التي كان يجب أن تستر. وعندنا شباب اليوم يفعل نفس الفعل ربما حتى مع شيوخه، تتبع للتناقضات، ده الشيخ قال كذا في يوم كذا وتناقض مع نفسي في يوم كذا، لا ده أخطأ في كذا وكذا، يخالفهم السبيل في مسألة لربما نسبوه للتنقص وللعيب وللذم ونحو ذلك. فالحاصل كل ذلك عندما نشاهده يتطلب وقفة لله تبارك وتعالى، وإلا فالمنتصر في المعركة بين الإخوة بعضهم وبعض هذا مهزوم، المنتصر مهزوم، الغالب مغلوب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الحرب التي تستخدم فيها كل الأسلحة والله هذا غير مقبول، بل غير متصور أصلا. المتصور فيما بيننا نوع من الأخوة والتراحم والتوادد، الكبير يرحم الصغير والصغير يحترم الكبير، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني نعرف الفضل لأهله. يعني البعض كان يقول: الحر من راعى وداد لحظة وانتمه لمن أفاده لفظة. هذه معاني إيمانية المفترض والمتصور في من يقرأ ويطالع ويسمع أنها بديهيات تمكنت منه وجرت منه مجرى الدم من العروق. ولكن خلاف حزبي مقيت شاهدناه، وكما ذكرت الكل وكأنه يشهر سيفة في مواجهة من؟ في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، في مواجهة اليهود مثلا، لا لربما في مواجهة إخوانه من أبناء التيار الإسلامي يخالفونه الاجتهاد ونحو ذلك. هل نقول أين الروح الرياضية؟ لا طبعا. أين، حتى لا أقول الروح الإيمانية، أين الضوابط الشرعية التي يحتكم لها ويرجع إليها؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قالوا: لا تفرح في بلوى أخيك. وكأن الإنسان اليوم أو بعض المعاصرين ممن خفت عندهم معاني التقى وغلبت معاني الجهالة، وهذا لا نعدمه في كل عصر ووقت، واحد في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف، عندما يذهبون يتلمسون النقائص يفرحون بالأخطاء التي تبدر وطبعا تبذل من كل إنسان، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فنجد الواحد وكأنه بيتلصص بينظر للآخرين ممن يخالفونه في الحياة الحزبية أو يخالفون جماعته ويرصدهم الأخطاء المعاصي والذنوب، سيتلمسها سيتلقتها من هنا وهناك ويضم بعضها للبعض الآخر حتى يثبت صحة موقفه أنه كان على حق عندما ناصبهم العداء، عندما وقف لهم بالمرصاد، عندما كان التحزب المقيت على مثل هذا. إن والله من فعل هذا الفعل يقال لهم كنت تريد أن تصوب نفسك وتخطئ الآخرين من إخوانك ومن بني جلدتك وممن يتكلم بلسانك، لا داعي للتلصص على مثل هذا النحو، لا داعي لضم الخطأ إلى الخطأ، لا داعي لأن تنظر إلى إخوانك وكأنك تنتظر لهم البلية بعد البلية حتى تثبت أنك كنت على حق في انقطاعك عنهم أو ترك مودتهم أو صداقتهم. الصواب والخطأ يعرف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميزان، هذا هو الضابط. لا تتعنى، لا تضم الخطأ للخطأ والمعصية للمعصية وانظره يندرج من معصية إلى معصية، هذا دليل على فساد الحال ودليل على صحة موقفي أنا. هذه نظرات تحتاج إلى تصويب، يقال لك لا تفرح في بلوى أخيك إن أردت أن تصوب نفسك وتخطئ الآخرين، أمسك الميزان، والميزان هو الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على حوض. ورب العزة أمر قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فإن حدث نزاع وجب أن نرد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفيصل. وإلا فالبعض لربما رجع للعادة، للبيئة، للنشأة، للأكثرية، رجع لمقتضى عقلي هو، والبعض الآخر سيرجع إلى ضم المعصية بجوار المعصية والبلوى بجوار البلوى، إن فلان مبتلى بينتقل من بلوى إلى أخرى، وبالتالي موقفه خطأ. هذا إنسان ثابت أنه على ضلالة، سننفي أخوته، ولربما تطول البعض إلى نفي معاني إيمانه وإلى نفي صلاحه لأنه يندرج من معصية إلى معصية. فنفرح ببلوى الآخرين حتى نثبت صحة مواقفنا. كما ذكرت نحتاج فقط للرجوع للكتاب والسنة، وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، والمنظار والمقياس هو كتاب ربنا وسنة نبينا، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسليط الأنظار على مثل هذا النحو إلى أفعال الآخرين لا يخلو من سخطات. عندما نفرح ببلوى إخواننا هذا لا يخلو من أمور تتطلب المراجعة والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنت عندما تفرح في بلوى إخوانك على مثل هذا النحو يقال لك هل ضمنت أنت الجنة؟ وهل تحب لهم مثلا أن يدخلوا النار؟ هل تحب لهم الزلل؟ هل تحب لهم السقوط مثلا؟ هل تحب أنت أن يعصى ربنا تبارك وتعالى في الأرض؟ راجع نفسك، راجع نفسك، لابد من محاسبة للنفس، وإلا فالنظرات هذه أحيانا قد تجد حتى بين الزوج والزوجة، بين الأب وأبنائه، عندما يخالفونه مثلا في مسألة وكأنه ينشد أو يتمنى لهم أن يصابوا بكذا وأن يحدث لهم كذا وكذا حتى يثبت أنه كان على الحق وأنهم على الباطل. المرأة مثلا مع أولادها، الولد مثلا يخالف أمه يكون عاقا، لا أقول أنها ستشتهي أو تنتظر أن يحدث له كذا وكذا، لا، ربما دعت عليه بالنقم وأن يحدث له كذا، ولا ربما لو حدث له الذي دعت به لا لطمت خدها وشقت جيبها ودعت بدعوى الجاهلية. نحتاج لتصويب، والسلوك مرآة الفكر، لابد من تصويب نرد به جميعا حكاما ومحكومين في التعامل مع الإخوان ومع الأصدقاء والخصوم، لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا تعتزل بمشاعرك، بوجدانك وبأحاسيسك، وأنك عندما خالفك أو عندما هوى ووقع في المعصية فرحت أنت بذلك ولربما فلسفت المعلات، داعي لمثل ذلك، وإلا فما عصي الله إلا بالتأويل، هذه معصية لله. أنت لا تحب أبدا أن يعصى ربنا تبارك وتعالى في الأرض، أنت تحب من الكافر أن يتوب، أن يسلم وجهه لله، أن يدخل في آخية الإيمان. لا نحب أبدا لا المعاصي ولا الذنوب، ولا يتصور متصور أن له من المكانة، بحيث إذا ما خولف أن يجري المخالف كذا وكذا. ما الناس خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات وحاربوا حتى ثم أسلموا، خالد بن الوليد وعمر بن العاص فتح مصر التي تعد الخلافة، وخالد بن الوليد سيف سله الله على المشركين، كانت المخالفة وكانت غزوة أحد، وبعد ذلك أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى، لم ينلهم شيء بإذن الله تعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا يظن الواحد منا أن له من المكانة إذا ما خولف الرأي مثلا أن فلان الفلاني الأخ سيحدث له كذا وسينتقل من بلوى إلى بلوى ومن معصية إلى معصية. الأحاسيس والمشاعر والوجدانات تحتاج إلى ضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وجدت الأحاسيس بخلاف الشريعة افعل كما فعل الصحابة الكرام. أتى البعض لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إنا لنخر من السماء إلى الأرض، إنا لنجد في أنفسنا ما لو قررنا من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به. قال أوقد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وقال قل آمنت بالله. الصحابة لم يحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم المشاعر والأحاسيس، لكتموها في أنفسهم بل تخوفوا منها، وكان منهم الحذر والوجل، لأن خر من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. حتى لو خولفت أنت من الحزب الفلاني ومن الجماعة الفلانية، لا تعتبر أحاسيسك شرعا ودينا، أو تعتبر نفسك الصراط المستقيم ملاك يمشي على الأرض، لا أبدا. نحتاج لمراجعة ليس فقط في الأحاسيس بل في الأقوال والأفعال، وأن ننصبغ بصبغة الإسلام، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي بقضاء الله. أنت لا تفرح في بلوى أخيك، إذا نزلت به البلوى يكون لك نظر إلى أمور، والله الأعمال بالخواتيم، وصحيح هو مبتلى اليوم، ولكن بما سيختم له وبما سيختم لك، الخواتيم مطوية، نحن نرجو حسنها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. إنما الأعمال بالخواتيم، فلماذا تفرح فرح عاجل مثلا غير مقبول؟ غير مقبول. انظروا لما حكاه ربنا تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم بحافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. العبرة بمن يضحك آخرا لا تفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تفرح في بلاوي الناس، لا داعي لمثل ذلك. أنت لا تدري ما خاتمتك وما خاتمته، بماذا سينادى عليك غدا، وبماذا سينادى على هذا الذي فرحت فيه ونحو ذلك. ولما رأيت المصيبة تلو المصيبة حتى والذنب تلو الذنب، كان منك الفرح. أنت والله لا تدري، لربما نودي عليه بيا فلان ابن فلان، سعدت سعادة لا شقاء بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، الرجل قال لأخيه: والله لا يغفر. معنى اتصال الحاجة سناء، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أيامكم وأعظم أجركم في الدارين بإذن الله.
اللهم أمين.
اللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة، واكتب في قلوبنا الإيمان واهدنا إلى الطيب من القول، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فبها وبنقاء القلب وصفائه وسلامته وصلاحه شهد الحبيب صلى الله عليه وسلم لرجل بدخول الجنة رغم أن أعماله الصالحة كانت قليلة. وكل إناء ينضح بما فيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما أحوجنا في هذا الوقت العصيب إلى الالتفاف والالتحام والاعتصام بحبل الله جميعا لإقامة المشروع الإسلامي. وليس من الحكمة أن تأتينا فرصة كهذه ولا نستغلها استغلالا طيبا حكيما. سنسأل وربي، لابد من توحيد الهدف.
جزاكم الله خيرا، نصيحة غالية بإذن الله تعالى. والله نتمنى أن تجتمع عليها القلوب وأن تلهد بها القلوب قبل الألسنة، أن نلتف جميعا حول طاعة ربنا تبارك وتعالى، أن ينتهي هذا الشقاق وهذا الخلاف الذي أحيانا يصل إلى حد الفجر، فجر في الخصومة غير متخيلة غير متصورة. ما الذي طرأ على حياتنا؟ السياسة الحزبية هي الذي سببت مثل هذه الإشكالات، خصومات بين التيارات حتى الإسلامية، سلفيين وإخوان ونحو ذلك. لم تكن نبرة هكذا بالأمس. ما الذي دهانا؟ ما الذي طرأ علينا ليكن شأننا كشأن الأطباء؟ أنا ما أتهمه واحدا بعيني، ولا أحب حتى أن أذكر اسم أحد على لساني في مقامات كهذه. الناس يشاهدوننا في المغرب وفي سوريا وفي الأردن وهنا وهناك، وبالتالي لابد من تعميم النصيحة. إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، حتى لا نكرر المأساة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حرب لا هوادة فيها، حرب تستخدم فيها كل الأسلحة. لو قيل حرب قذرة، طبعا طبعا، والشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين. معنا سؤال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضلي.
بعد اسم حضرتك وفضيلة الشيخ، عندي لحضرتك سؤال معلش.
أيوة تفضلي.
أنا كان في مشكلة مع زوجي، وبعدين قلت يمين كده، فأنا مش عارفة حرمانيته إيه.
لا تفضلي.
قلت له أنا لو حصل ومثلا لو كرر الموضوع تاني أنا محرمة عليك ليوم الدين.
أيوة حاضر، هجاوبك.
ماشي، فأنا عايز أشوف ده عقوبته إيه أو.
لا هجاوبك، حاضر.
متشكرة جدا.
حاضر يا ستي. بالنسبة لتحريم الطيبات ومنها تحريم الزوجة للزوج على نفسها هذا فيه كفارة يمين، وهذا قد يفترق عن تحريم الزوج زوجته عليه. بمعنى عندما يقول لها تحرمي علي، بنسأل ما الذي تقصد بكلمة تحرمي علي؟ هل يقصد بذلك الطلاق أم يقصد بذلك أن تحرم علي كأمي وأخته فيكفر كفارة الظهار، أم لا يقصد لا طلاق ولا ظهار فيكفر كفارة يمين؟ هذا بالنسبة للزوج. إذا قال لامرأتي تحرمي علي وسكت، لو قال تحرمي علي كأمي أو أختي أو ابنتي لابد من كفارة ظهار من قبل أن يتماس. بالنسبة للزوجة، لو حرمت الزوج على نفسها تحرم علي مثلا وحتى يعني سكتت عند هذا الحد أو علقته على شرط، لو حدث الشرط حنرتب الحكم، لو لم تعلقه على شرط بتكفر كفارة يمين، وهذا هو شأننا في تحريم الطيبات. بمعنى تطعم 10 مساكين إن لم تستطع تصوم 3 أيام إذا كانت قد حرمت الزوج على نفسها. كما ذكرت تطعم 10 مساكين إن لم تستطع صيام 3 أيام. معنا اتصال. الأخت منى تفضلي.
ألو. السلام عليكم. تفضلي. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا متزوجة وعندي 3 أولاد.
هاي تفضلي.
وزوجي اتعرف على واحدة مش كويسة يعني، واخد لها شقة وعايش معاها، وأنا صراحة يعني مش قابلة الوضع، وكلمته كتير على إنه يسيبها، فهو متمسك بيها، فأنا يعني تعبانة معاه وهو ظلمني، يعني أنا مش عارفة أعمل إيه.
حاضر.
فنفسي حضرتك يعني تقولي حاجة تريح
نفسي. لا حاضر. حاضر.
وأنا كمان مش عايزة أعيش معاه، بس أنا ماليش دخل أعيش منه أو أصرف منه على أولادي.
طيب.
فأعمل معاه إيه؟
حاضر. حاضر. بالنسبة للزوج ومتعرف على واحدة مش كويسة، مع كل التصرفات السيئة والمخالفة للشرع ممكن نصفها بأنها مش كويسة. طبعا هو لما تبقى معرفة في الحرام هتبقى مصطلح الناس كويسة؟ لا يمكن، لا يمكن طبعا. هذا تعدي لحدود الله، هذه مخالفة لأمر الله، هذه شهوات محرمة. أي واحدة سواء تعرف عليها وحدث الارتباط معها الارتباط المريب، اللهم إلا أن يكون قد تزوج منها ونحن لا ندري. أحيانا البعض يذهب ويتزوج وتكون علاقات هي علاقات حلال، ولكن لم يخبر مثلا ولم يؤدي العدل الواجب والمفروض عليه، والزواج في السر على مثل هذا حتى لو تم بشهادة شهود وبموافقة الولي والتكتم على مثل هذا النحو، أحيان كثيرة بيضيع الكثير من الحقوق، قد يولد أولاد، الإخوة هنا لا يعرفون إخواتهم من الزوجة الثانية، ميراث وغير ميراث، مشاكل كثيرة، عادل أحيان كذب كثير بيحدث، كنت فين، كنت مسافر، ونحو ذلك من الأشياء المعروفة والمعهودة، فظلم بيترتب. على كل حال، على كل حال أكثري من الدعاء لزوجك بالهداية وصلاح الحال، وأنت كزوجة مع زوج أنت عندك المقدرة على التعرف على أحوالي وعلى نقاط ضعفه. لا أقول طبعا إذا كانت العلاقات محرمة يعني أن تملأي حياته، كما يقولون أن يكون منك الإعفاف، لا أنت زوجة أن تدركين مثل هذه المسائل، وإلا فلماذا اندفع إلى غيرك مثلا في شهوات محرمة ونحو ذلك؟ فلا بد من معرفة الداء وأن نصف له الدواء المناسب، لا تمتنعي منه. مثلا أحيانا بيكون ثلاث أولاد بيكون معهم الابتزال والانشغال في الطبخ والكنس ونحو ذلك، لا يجد هو الإعفاف الكافي فيندفع مع ضعف الإيمان وقلة التقوى واليقين لارتكاب الحرام والإقامة علاقات محرمة. فكما ذكرت يعني لابد من الدعاء له، ولابد أيضا من دعوته، وإلا فالعلاقات المحرمة هي لذة ساعة وألم ده وألم دهر، تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم، وربنا تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والبعض عنيد، يا ليتك تشعرينه بقوة إيمانه وعمق يقينه وأنه الرجل الذي يحرص على تقوى الله، يستعصي على معاصي الله، لا يستخف عقله بشهوات محرمة، وأن أعين الأولاد منعقدة مثلا على سلوكياته ونحو ذلك، وأنكم تتعلمون منه الخير. يا لك تشعرين أحيانا إشعار الرجل بنوع من الضعف وهو ضعيف، يزداد ضعفه، يزداد ضعفه ويصل إلى مرحلة الانهيار. معنا اتصال، الأخ أحمد اتفضل. السلام عليكم، فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شوب، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقر، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قالوا لا تفرح في بلوى أخيك فيعافيه الله ويبتليك، والجزاء من جنس العمل، وأنت لا تأمن إذا ما كان منك الفرح في بلوى إخوانك أن يبتليك ربنا تبارك وتعالى، ما هو الكل مبتلى، وبالتالي إذا ما فرحوا فيك وعملوا معك كما عملت أنت معهم، هل ستقبل ذلك منهم؟ هل ستتحقق معاني الأخوة الإيمانية؟ لما الشماتة والنظر إلى الآخرين بنظرة التشفي والانتقام والشماتة والفرحة والبهجة؟ أخوك يبكي وأنت تضحك مثلا، هل هذا أخوك عنده حزن وأنت في فرح؟ المؤمن بيحزن حزن أخيه يفرح لفرح أخيه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظروا كيف نخالف شرع الله تبارك وتعالى. ولو وجد البعض من غلاة التكفير وكان التكفير بالكبيرة ونحو ذلك، ده والله ماذا يكون الحال والشأ وأنت تفرح في بلوى الناس على مثل هذا النحو؟ أين معاني الأخوة الإيمانية؟ الشماتة كشماتة الأعداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها ويقول اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. العدو الذي أشمت، هل أخ يشمت في أخيه؟ كيف ذلك؟ هذا لا يتصور، إن كان واقع مؤلما نشاهده. بعض أخشى أن يكون ممن يتاجر بدينه، عنده انتهازية سياسية، سيظل يضع الأخطاء بجوار الأخطاء ويبتهج. هو ملاك والثاني شيطان، فرق متناحرة. معنا اتصال، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت حضرتك، أنا ابني زعلان مع مراته فهو مسافر فعايز يطلقها، يعني حصل مشكلة يعني جامدة فعايز يطلقها، فبعت توكيل بالطلاق ليها، يعني بان عمه هنا يطلقها، ومكتوب في التوكيل في جملة في الاخر كده علما بانها طالق. فراجع نفسه بعد ما عمل التوكيل وراجع نفسه قال انا هردها. سأل شيخ في الحرم قال له ايه ممكن تردها بينك وبين نفسك خلاص. طب هو لما خلاص هو ردها، يعني لو ما كلمهاش لحد ما ينزل بعد سنة برضو، يعني ما فيش مشكلة بالنسبة له ان هي كده خلاص زوجته؟
طيب نتكلم في عدة مسائل بإذن الله تعالى. الأولى أنه هو كان طلق.
نعم.
لا أنه يريد تطليقه. هو طلقها. بل وكتب بأنها طالق. والكتابة تقع مقام الكلام.
صح.
حتى لو لم يوكل ومن الممكن ويصح له أن يوكل في إيقاع الطلاق. فإذا ما قال لها أنت طالق صارت طالقة.
لا ما قالهاش هي، هو كتب في التوكيل.
ما هو يصح.
ماشي.
والطلقة نفسها لما طلق هو يصح له إرجاعها في مدة العدة. والمراجعة تكون بالقول في أصح أقوال أهل العلم. يقول لها مثلا رجعتك لعصمتي.
هي ما تعرفش ان اتقال لها الكلام ده.
هي لا هي تعرف،
ما عندهاش علم باللي حصل.
ما يعرفها
طيب.
انه رداها. والا فمن الممكن ان كان له حق الطلاق فهي لا حق الخلع.
دلوقتي هو ما قالهاش، ما هي ما تعرفش وردها بينه وبين نفسه. المفروض الشيخ قال له ممكن لما تسافر ترجع تردها. هو ما بيكلمهاش دلوقتي، ما بيتكلمش بعد، على امل ان لما يرجع بقى يبقى يتصالحوا مع بعض.
لا لا انت في معنى مشوش هنا.
نعم.
في معنى مشوش. ما يتصل بالتليفون. المراجعه والرد حتى في اصح الاقوال بالقول لا بالفعل. ما البعض تكلم لو باشر مثلا جماعه يكون قد رده. لا ده الأصوب من ذلك والذي لا خلاف عليه أن يردها بالقول. ففي تلفونات في رسائل يقول لا أنا رددتك لعصمتي مثلا. أي صيغة. ليست هناك صيغة محددة حتى تعلم.
يعني يقول لها أنا طلقتك بس رديتك.
ورديتك
كده خلاص.
خلاص.
ولو ما قالش.
ولو ما قالش، ما هو لو لم يردها بالقول ده يبقى لم يردها. فهو يردها ويخبرها بأنه ردها، لأنه لو انقضت العدة دون أن يردها لعصمته هيحتاج لمهر جديد ولعقد جديد. فحتى لو هو ردها فيما بينه وبين نفسه يعلمه، يخبرها بأنه ردها إلى عصمته. وإلا فتنتظر حتى تنقضي العدة بثلاثة قروء بثلاثة حيض وهي لم تسمع ردا ولم تعلم ردا، بعد ذلك هتملك أمر نفسها هي بعد انقضاء العدة. وبالتالي خطاب وغير خطاب كل ذلك قد يتم. فلا يشترط أن ينزل هو إلى مكانها ويباشر. لا لا يشترط. أصح الأقوال أن يردها بالقول بأي صيغة، ليست هناك صيغة محددة. إلا في الحديث يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وفي أيضا يعمل أحدكم بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وبالتالي هذا الذي نظرنا إليه بعين المقت بعين الشماتة والتشفي والانتقام ونوازع كثيرة لا تكاد تقف عند حد، ولربما عملنا بها مع المسلم بينما مع الكافر سماحة الإسلام ودمسة الخلق ولين الجانب. ويسأل الإنسان أنت لماذا تتعامل هكذا مع الكافرة الفجر المحاربين لدين الله؟ يقول أحببهم في الإسلام. طب لماذا تتعامل مثل هذا التعامل مع المسلمين؟ هؤلاء أسلموا، تنفرهم أنت من دين الله مثلا؟ لا طبعا. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لا يصح أن تكون عونا للشيطان على نفوس إخوانك. أنت عندك رحمة، عندك رأفة، وبالتالي أن تتعامل بمقتضى ذلك مع إخوانك حتى وإن خالفوك القول. أما أن تنتظر أن يندردوا من معصية إلى معصية وكأنك صاحب فراسة وكأن نظرتك لا تخطئ وكأنك لمحت فيهم أنهم لا يصلحون للصداقة للأخوة للمعاشرة، ولذلك أنت تنتظر لهم البلية بعد البلية وتنتظر لهم المعصية بعد المعصية. أنت لا تدري والله ما خاتمتك، لا تدري أبدا يعني بماذا سينادى عليك غدا. لا تدري مثل ذلك أبدا أنت. بل يعني لما ماتت أباعر للأعرابي قال لا والذي أنا عبد في عبادتي لولا شماتة أعداء ذوي إذني ما سراني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكني. فلا داعي لأن تشمت شماتة، هذه شماتة أعداء لا شماتة إخوان متحابين قد يكونون غدا على سرر متقابلين قد ترجو شفاعة الواحد. البعض كان يقول في كتب الحديث إن لنرد شهادة أقوام وإننا لنرجو شفاعتهم يوم القيامة، وإن لنرجو شفاعتهم يوم القيامة. تكسير القلاع لا داعي لأن تكون هداما، لا داعي لنزعات الإقصاء، لا داعي لمثل ذلك. يعني لابد من سعة أفق، لابد من شمولية نظرة. نحن نحب الخير لعموم المسلمين لا نحب الشر لهم، لا بندعو الكافرة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولذلك كان أبو هريرة رضوان الله عليه يقول ليت الناس أطاعوا الله ولو قرض لحمي بالمقاريد. وصاحب ياسين بعدما قتل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فنحن نحب الخير لعموم الخلق، فكيف بمحبتك الخير لإخوانك؟ وما أحد بأشد مناشدة لله يوم القيامة من المؤمن لأخيه. يقول يا ربنا بعد أن تمسهم النار كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا، فيقال لهم انظروا من قد عرفتم، فيخرجون أقواما من النيران. يعني إن الله لا يضيع عنده مثاقيل الذر تبارك وتعالى. والمؤمن أشبه بالبلسم، يحب الخير لعموم الخلق. وأن تنظر إلى إخوانك بمثل هذه النظرات لا تفرح في بلوى أخيك فيعافيه الله ويبتليك. ثم لربما كان عنده جبال حسنات، وبالتالي فالسيئات التي بدرت منه حتى لو كان هو المخطئ وأنت المصيب، حتى وإن خالفك المسلك وخصم في سياسات حزبية ونحو ذلك المؤدى، إن كنت تنشد تطبيق الشريعة فهو أيضا ينشد تطبيق الشريعة، إن كان ربنا قد عافاك سأل الله العافية للآخرين. لا داعي لأن تنظر للقادة في عيون الآخرين وتتجاهل أمثال الجبال في نفسك. إن كان عنده شيطان وهوى ونفس أمارة بالسوء فعندك والله شيطان وهوى ونفس أمارة بالسوء. تخوف من السخرية ومن نظرات التشفي والانتقام والشماتة والفرحة في بلوى الخلق. يعني لابد من مراجعة، لابد من محاسبة للنفس. ده كان البعض يتخوف على نفسه من أن يسخر من كلب فيكون كلبا. فأنت تنظر هكذا وتفرح في بلوى الخلق. كما ذكرت لربما كان عنده جبل حسنات، وبالتالي فالهفوة التي بدرت منه مغمورة في ثنايا ذلك. وأنت لا ربما أصبت في هذه المسألة ثم بعد ذلك لا حسنات ولا غير ذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ترتفع درجته هو عند الله وتنحط درجتك. ثم لما هو واقع أو ابتلي كيف تفرح؟ هو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. بل حتى لو كانت معاصي اندرج من معصية إلى أخرى، قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. فخف على نفسك، لا داعي لأن تفرح في بلوى أخيك. لربما الطاعة التي عملتها أنت أورثتك عزا واستكبار، كبر وغرور وعجب. وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فاستغفرونه فاغفر لهم. ولو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. قال العجب العجب، وفي الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمت ولا أبالي. افعل كما يفعلون في المدارس التحليلية، حاول أن تقف مع نفسك وقفة. إذا من تابك الغرور أو رأيت نفسك كالطاووس والناس يتهافتون على المعاصي هنا وهناك، وقفة وقفة التحليل. لا تفرح في بلوى إخوانك، لست بمعصوم أنت، لست بمعصوم حتى تفرح مثل هذه الفرحة. وماذا أنت صانع؟ لو عافاهم ربنا تبارك وتعالى وابتلك أنت بعيد عن دائرة الابتلاء، ولماذا نظرت للابتلاء بعين المقت؟ مصاب هو في بدنه، وبعد ما أصيب اختلف معك، فلما اختلف معك أصيب بكذا، وبعد ما أصيب بكذا أصيب بكذا، ماذا تفعل أنت؟ ولو نظرت في سير الأنبياء والمرسلين الواحد تلو الآخر، ما الذي ستجده؟ نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه يحاصر، هو والمؤمنون في الجبال، يحاصرهم يأجوج ومأجوج لهوانهم على الله. نشمت فيهم، ننظر إليهم بعين المقت مثلا، نفرح في هذه البلوى؟ نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه وهو ينتقل من ابتلاء إلى ابتلاء، من الجب إلى القصر، محنة امرأة العزيز، وهي منحة بعد محنة بعد منحة، أو محنة في صورة منحة، وبعد ذلك يدخل السجن. ابتلاء ابتلاء كلها ابتلاءات. الابتلاء مع النسوة التي قطعنا أيديهن، ابتلاء الملك، ابتلاءات كثيرة جدا متعددة. نفرح في هذه الابتلاءات التي مر بها نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. نبي الله أيوب مضرب المثل في البلاء، قال رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان اللسان ذاكرا، القلب شاكرا، والبدن على البلاء صابرا، ابتلاء شديد جدا. يقولون صبر أيوب، صبر أيوب. فإذا ما ابتلى ربنا تبارك وتعالى إخوانك بمثل هذا تفرح، هذا يثبت صحة موقفك وأنك في الاجتهاد الفلاني والمسلك العلاني كنت على صواب. أو إذا ما جلست في جلسة درس ونحو تعدد أنهم ابتلوا بكذا وابتلوا بكذا ووقعوا في كذا وكذا، وهذا دليل صحة موقفك ودليل خطأ موقفهم، يعني لابد من تقوى الله تبارك وتعالى. نبي الله زكريا ونبي الله يحيى كلاهما قتل دون وجه حق. نبي الله لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهروا، في زحمة الخصومة والمشاحنة الحزبية والسياسية أو غير ذلك من الصور. أخوك الذي يخالفك طرد من البلد مثلا، هل سيصحح ذلك موقفك عندما ظللت أنت في البلد قابعا آمنا مثلا مستقرا في وطنك؟ لا طبعا. ونبي الله لوط قالوا عنه أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون، وقال إني مهاجر إلى ربي صلوات الله وسلامه عليه. زين العابدين لما يدخل المسجد ويقع به الأعرابي شتما وسبا وتجريحا، ما هو السبيل؟ نفرح في بلوى زين العابدين، نقول له لولا أنك عملت كذا وكذا ما أصبت وما ابتليت بهذا الأعرابي، وتكون منا علامات السرور والفرحة والابتهاج أننا لم نشتب بمثل هذا الشتم. زين العابدين سيواجه ذلك بإيمان، سيقول له أنا كما تقول وأسوأ مما تقول، ولو شئت لزدتك. مجاعة زمن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، نتهم عمر، نتهم الصحابة مع الذين عانوا من هذه المجاعة، نشمت فيهم، نتشفى فيهم مثلا، نعدد أنهم حدث لهم مجاعة وحدث يوم الأحزاب، كان شدة الخوف، شدة الجوع، شدة البرد، حدث ذلك مع الأفاضل. أي والله حدث ذلك مع الأفاضل، ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه الشريف في قصة الإفك، أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، يعني البعض يلوك سمعتها ابن سلول المنافق، ويتناقل الخبر بعض الطيبين وباصطلاحنا سنقول حدثني ثقة، وما حدثك إلا كذاب ائتفك. هذا الإفك المبين، وأنت تردد، وأحيانا نكون كالببغاوات نردد بلا وعي بلا عقل بلا علم، ونشيع قالة السوء ونشيع الشائعات في البلاد والعباد، ونحن نظن أننا نحسن الصنع، وقد تكون الخصومة هي الداعية. الخصومة اختلاف الرأي، اختلاف المذهب، اختلاف الحزب، اختلاف السياسات التي طرأت تكون هي الداعية، فيتبارى الإنسان ويخرج مكنونات النفس من السوءات ومن البلايا والرذائل التي لا تليق معنى الأخوة معنى كبير جدا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإلا فإنما تفرح في بلوى أخيك على مثل هذا النحو، تذكر ركب الأنبياء والمرسلين، تذكر واحد كصاحب ياسين قتل دون جريرة بل مثلوا بجثته، هل هذا دليل ضعف إيماني؟ أبدا، هذا ما ذكر إلا في موضع الثناء والمدح. نفرح فيه مثلا خلى لنا الجو، خلت لنا الساحة، هذه مشكلة، هذه مشكلة. المطامع السياسية لربما والمطامع الدنيوية قد نزخرفها بمعان إيمانية، وهذه خطورة كبيرة جدا موجودة عندنا، وننصف ونقول بنلبس أحيانا الخطأ لباس شرعي، لباس شرعي أنا أبغضه لأنه مبتدع، أنا أبغضه لأنه فعل كذا وكذا منذ كذا وكذا سنة. لا، لابد من تحلل الحق وللعدل. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله. حضرتك الشيخ علمتنا ان نربط كل مشكلة او كل مأساة او كل بلاء بدين ربنا، فهل نحن قصرنا في تسوية الصفوف؟ وأظن ان حضرتك ستشرح لنا ما اقصد الحديث في مسلم، وحضرتك تعلمنا ذلك. جزاكم الله خيرا.
ممتاز جزاكم الله خيرا. يعني ما ابتلينا به الأخ الفاضل يقول هل قصرنا في تسوية الصفوف؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فما بالكم بما هو أشد وأنكى وأمر من تسوية الصفوف. لهذا الأخ أنا أعلم يذكره بدلالة الأدنى على الأعلى، وكأنه أحب ألا يطيل علينا في طرح السؤال، وستكون القضية مفهومة لدينا جميعا بإذن الله، أنه أراد أن يضرب مثالا بدلالة الأدنى على الأعلى، وإلا فنحن تركنا ما هو أكثر وأعظم من ذلك، ولذلك اختلفت القلوب، ضربت القلوب بعضها بالبعض الآخر. وإلا فربنا تبارك وتعالى حكى لنا عن أهل الكتاب، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لما تركوا بعض أوامر الله تبارك وتعالى. ولذلك الوحدة والاتحاد كل ذلك له مقدمات له أسباب. حتى في الحالات الخاصة منظره، نحن ننشط المودة والرحمة في بيوتنا بين الأزواج والزوجات، هذا له مقدمة، كل مقدمة لها نتيجة، حسن اختيار، استخارة، لتختار إنسان مصلي عنده خلق عنده دين، نكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كلمة، لو تم الاختيار إنسان عبيد لا يصلي لا يقيم لشرع الله وزن، من منتظر حصول المودة والرحمة؟ لا طبعا، كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. المودة والرحمة هذه لها مقدمات، لا المسكن الجميل ولا الزوج الوسيم ولا المال الوفير، سيترتب عليه حصول المودة ورحمة. أحد عمداء المعاهد الاجتماعية أجرى بحثا على 1500 حالة زواج مبنية على الحب، وجدها فاشلة، التصنع للكلمات، لوسامة، لوجاهة، هي شياكة ونحو ذلك. ثم بعد الزواج حل آخر، الكلمات المنمقة لربما زالت واختفت، فين الأكل وفين كذا، ده هذا في أحسن الأحوال، والبيت أشبه بلوكاندا مثلا ونحو ذلك. ما فين الكلمات المنمقة وعبارات الحب والغرام والهيام؟ انتهت. ولذلك وجد 1500 حالة زواج فاشلة، ولأن المقدمات فاشلة، المقدمات مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. فنحن عندما نجد شرا وخلافا وفرقة ونحو ذلك، بحث، تفتيش. أخونا السائل مطالب به الكل يبحث ويفتش، نكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، وإلا فالبعض جزء من المشكلة. من تحزب الحزبية المقيتة وعامل بالمنطق الجاهلي، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، وكأننا في ساحة حرب الإخوة الأعداء، لا، نحن لا نتعامل مع يهود، لا نتعامل مع أمريكان، نحن نتعامل مع مسلمين في أسوأ أحواله جهل الإسلام. فلا بد من رفق ولين، وما كان الرفق في شان إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، الراحمون يرحمهم الرحمن، حسن الظن بالمسلمين مطلوب، دين يدان به لله تبارك وتعالى. أين هو؟ دي بدائية غابت. كله بيحمل الكل على سوء الظن، على الاحتمالات الجهنمية، غير مقبول. الإمام مالك كان يقول أن لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان، تحسينا للظن بالمسلم، تحسينا للظن بالمسلم. أنت أخوك حتى فعل شيئا تقول لعل له وجه في ذلك لا أعلم، ولو بحثت وفتشت قل لعل له وجه أنا لا أعلمه. حتى بعد البحث والتفتيش تحمل أخاك على أحسن محامل. من هو أخوك؟ المسألة وكأنها تدور إلى المسألة، وكأن أخي هو الذي معي في الحزب، هو الذي معي في الدعوة الفلانية. طب وبقية الناس؟ هي بقية الأحزاب حتى السياسية، هذه أحزاب ده كله أو أحزاب كثير منها بينشد الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله أن نكون حربا على أنفسنا. أنت الذي ستقيم المشروع الإسلامي مثلا، وفي الوقت الذي تمد يدك لأعداء الإسلام والمسلمين تنسيقا وتحالفا وتآلفا، تنفض يدك من إخوانك المسلمين، كيف ذلك؟ راجع نفسك، راجع مفهوم الإسلام. لابد وأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، دعوة عالمية، لابد وأن نرتقي لمستواه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين. ده المسلم لا يخطب على خطبة أخيه، لا يبيع على بيع أخيه، انظروا هذا هو شأن المسلم، لا يستدخل الضيق والضجر على نفسية أخيه، لا يصح أن يتحالف ويتواطأ مع الفاجرة على إخواني المسلمين، ده هذا لا يجوز. حتى وإن كان عصاء المسلم يحب، وإن ظلمك وجار عليك، والكافر يبغض، وإن أعطاك ومنحك، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأنا أخاف على نفسي وأخاف على إخواني دائما من النظر إلى الآخرين بعيون النقص. مين سبب الفرقة؟ أنا سبق وقلت سأبادرك أنا وأقول لك والله أنا كنت أظلم، أنا الذي أسأت في حقك. وإلا فالبعض عنده مسارعة بالإسقاط على الآخرين، نقول له فرقة، يقول أصل الدعوة الفلانية بتفعل وتساوي، إيه ملاك أنت؟ صفحة بيضاء صراط مستقيم، ما تنسب من نفسك، ما افترق اثنان إلا بذنب أحدثه أحدهما. كان شأن سلفنا الصالح أن يقول الواحد والله أنا كنت أظلم، حقي لأخي، حقي لأخي. على كل حال لا يصح أبدا أن نفرح في بلاوي الآخرين، وإلا فالمصائب حتى لو كانت مصائب نزلت به مصائب مكفرة، في حسنات ماحية، وبالتالي فلا يصح أبدا أن نتألى على الله تبارك وتعالى، أو أن ننظر بنظرات هي محدثة. وإلا فأنت تقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف كان حالهم مع بعضهم البعض؟ معرفة الفضل لأهله، السبق لأهله، الاعتراف بأن فلان أحسن في كذا، والله حتى لو أساء في كذا، صفحة حسنات وصفحة سيئات، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نحتاج لفقه أمة، وخصوصا في مثل هذه الآونة نحتاج لأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. ومعظم النار من مستصغر الشرر، ولربما أنا لو نظهرت بعين الفرحة للذنوب التي تبدر من إخواني وذهبت أعدد لهم السيئات الواحدة تلو الأخرى، ولا فأنا لا أحتاج عندك نظر أنت وكل المشاهدين يطالعون الساحة، ولا أحكي سرا، كل فريق يعدد للفريق الآخر السيئات والهفوات التي الأشخاص مع بعضهم البعض، وكأن هذا ملاك والثاني شيطان. لا والله، نحن بشر نصيب ونخطئ، نرجو عفو ربنا تبارك وتعالى حتى لو كانت إساءة في حقنا. أين معاني العفو والصفح؟ وكلكم يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت ستقول أنا أنصح وأحب النصيحة وأحب الدين وحتى لا يحدث معاصي ولا ابتداء، لا بأس والله، وأنت لو أعطيتني هذا الحق أنا أحب النصيحة وأحب الخير، ننصح بلا شك بلا سب بلا تجريح، لا داعي لمثل ذلك، نبقي حتى ولو خيوطا تصل بيننا وبين الخلق، إن قطعوها هم نحرص نحن على وصلها. انظروا فيما تعلق حتى بصلة الأرحام، يقول سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لما هم بعض الأنصار بقطع ذوي أرحامهم استبطاء لإيمانهم نزلت الآيات تأمرهم بصلة أرحامهم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه رابطة إيمانية لها كل تعظيم وكل تشريف، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد صفوفنا وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل بأسنا على عدوي وعدونا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضرب